الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيح. هذا الحديث حديث عظيم، وهو من الأحاديث الجامعة للمعاني الكثيرة. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع. وقوله رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، سبقت ترجمة هذا الصحابي الجليل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، هذا الحرف لو يسمى حرف امتناع، والكلام عليه في الشرح الآخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، يعني لو كان يقضى لهم ما يدعونه بمجرد الادعاء دون طلب للدليل وللبينة، لادعى رجال أموال قوم، إلى آخر الحديث. فالمعطي هنا القاضي ومن يقوم مقامه. والدعوة بالألف المقصورة الطلب للنفس بكلام ونحوه، هذا يعني في الأصل اللغوي، ومنه مجيئه للإخبار كما يقال يدعي الكرم، يعني ينسبه لنفسه. والدعاوى المطالب. ابن عرفة رحمه الله عرفه تعريفا دقيقا، وهو من أتقن الناس لفظا وتحريرا على طريقة المتأخرين والمناطقة. بالمناسبة طبع كتابه المختصر في الفقه لأول مرة، حققه شيخ الدكتور حافظ، ومن قرأ هذا الكتاب رأى عجب. المهم، يقول ابن عرفة رحمه الله كما نقله شراح خليل: الدعوى قول بحيث لو سلم أوجب لقائله حقا. قول بحيث لو سلم أوجب لقائله حقا. والمراد بالدعوى هنا ما كان عند يعني قاض أو محكم ونحوه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، يعني لأدى ذلك الأمر، وهو أخذ كل دعوة دون تثبت، لأدى إلى حصول الدعاء لأموال الناس ودماءهم، لأموال الناس ودمائهم بالباطل، فتقضى لهم بغير وجه حق، ومن ثم يحصل فساد عظيم وشر مستطير وفوضى لا يعلم يعني لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وهذا أمر معلوم عقلا وكذلك حسا عند الظلمة الذين لا يراعون أمر الله. وهذا فيه فائدة: لا ينبغي للعاقل أن يقبل كل دعوة دون تثبت، فإن الناس مجبولون في الغالب على الظلم والمشاحة يعني فيما بينهم، وأكثرهم على هذا كما بين الله في كتابه. وفيه فائدة أخرى: أن الشريعة فرضت أحكاما على المكلفين لعلل وحكم عظيمة. لماذا طلب البينة؟ هذه لحكم قد نعلمها وقد لا نعلمها، يعني المطلوب هو التسليم والانقياد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لادعى، هذا فيه إشارة إلى ما جبلت عليه النفوس البشرية من الظلم والجهل والكذب، كما قال الله في كتابه: إنه كان ظلوما جهولا، أي الإنسان. وقال تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم لادعى رجال، ذكر الرجال هنا من باب التغليب فقط، كما يقال القمرين، ولأن غالب يعني الدعوة تكون من الرجال، يعني يكون المدعي غالبا رجلا، وذلك لحياء المرأة وقلة تعاملها لكونها مكفولة بأمر الشارع في طعامها وفي نفقتها. وإلا في الحقيقة قد يكون المدعي امرأة. وفي تقديمه لذكر الأموال على الدماء لدعى رجال أموالا، في تقديمه لذكر الأموال على الدماء مع أن الدماء أعظم، لكن فيها لطيفة ذكرها بعض العلماء، قالوا الادعاء في الأموال يقع أكثر من الادعاء في الدماء، هذا هو الواقع. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، دليل على أن الأنفس والأموال والدماء معصومة لا تحل بمجرد الدعوة، لا بد من قضاء وبينات حتى تستحل، فالأمر ليس سهلا. وخذوها قاعدة، كلما رق دين الإنسان وضعف إيمانه تجرأ على الأموال والدماء كما هو حاصل الآن والله المستعان. انظروا إلى المسلمين كيف يقتل بعضهم بعضا ويستحل بعضهم أموال بعض ودماءهم، والله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن البينة على المدعي، لكن حرف استدراك، وهذا يدل على أن الكلام سيق مساق النفي، فالتقدير لو يعطى الناس بدعواهم فسيدعي حينئذ رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، هكذا يكون التقدير. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم البينة على المدعي، البينة في الأصل مأخوذة من البيان، يقال أبان الشيء إذا اتضح وانكشف، والمقصود بالبينة هنا ما يتبين بها الحق، أو يعني ما تبين الحق وتظهره. وجمهور الفقهاء خصوا البينة بالشهود والشاهد واليمين على تفصيل يذكرونه في كتب القضاء، ولهذا عتب عليهم ابن القيم في كتابه النفيس الطرق الحكمية، وقال البينة ما كان به الحجة والدليل، وهو ما يتبين به الحق. وعلى هذا فكل ما كان دليلا فهو بينة، على كلام ابن القيم ومن وافقه، فقد تستعمل أدلة وقرائن غير الشهود ككتابة في ورقة معتمدة أو ظاهر الحال ونحو ذلك. ولعلكم ترجعون لقصة سليمان عليه الصلاة والسلام مع المرأتين، تجدونها في البخاري في كتاب الفرائض عند قوله باب إذا ادعت المرأة ابنا، وذكر القصة هناك، وذكرها كذلك المفسرون كابن كثير وغيره في سورة الأنبياء عند قوله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وملخصها أن ذئبا أكل ابنا يعني طفلا، فتخاصم امرأتان عند داود عليه الصلاة والسلام، كل واحد تدعي أن المأكول ابن الأخرى، فقضى بها داود للكبرى، ثم علم سليمان عليه الصلاة والسلام بخبرهما فقال ائتوني بسكين أشقه بينكما، فقالت الصغير منهم لا تفعل هو ابن الكبرى، فقضى بالصبي حينئذ للصغرى. فسليمان هنا عمل بالقرائن، ومثل قصة قميص يوسف عليه الصلاة والسلام، والوقت لا يتسع للمناقشة. وبناء على هذا قد تستعمل بينات لم تكن معروفة في السابق، مثل مسألة الجينات التي يسمونها DNA والتصوير والبصمة وغيرها من الأدلة والإثباتات المعاصرة، كتبت فيها بحوثات معاصرة. المهم قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، يعني فإن أقام البينة المعتبرة شرعا قضي له. واختلف الفقهاء رحمهم الله في تعريف المدعي على أقوال كثيرة، تحديد المدعي من المدعى عليه ضروري ومهم، لأنك أيها القاضي ستوجه طلب البينة للمدعي واليمين للمدعى عليه، فإذا لم تفرق بينهما أخطأت في القضاء. وتفصيل هذه المسائل في باب القضاء، لكن نشير إشارة فقط. المشهور أن المدعي من إذا سكت ترك، بمعنى آخر هو المطالب بشيء له، يريد أخذ شيء أو إثبات حق له على غيره، هذا هو المدعي. والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، فهو مطالب من قبل المدعي. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم البينة على المدعي، فالقاضي يطالب المدعي بالبينة التي تثبت صدق دعواه، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم البينة على المدعي دليل على أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بعلمه بل بالبينات. مثال: لو كان القاضي يعرف أن المدعي صادق في دعواه لمعرفته الشخصية بالمدعي لكن ليس هناك بينة أو حضر الحادثة بنفسه، فحينئذ لا يجوز له أن يحكم بعلمه السابق بل لا بد من بينة. طيب ماذا يفعل في هذه الحال؟ قالوا يحيل القضية، هذا القاضي يحيل القضية إلى قاض آخر ويكون هو شاهدا على صدق المدعي. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم واليمين على من أنكر، يعني يطالب القاضي المنكر باليمين في حال عدم وجود بينة لدى المدعي. وفي قوله صلى الله عليه وسلم على من أنكر لم يقل على المنكر كما قال على المدعي، وفي هذا التعبير لطيفة ذكرها بعض الشراح كالهيتمي وغيرهم من سبقه، تجدونها في الشرح الثاني. وهنا سؤال ينقدح في الذهن: بما أن الأصل براءة الذمة ولم يثبت عليه شيء، بما أن الأصل براءة الذمة والمدعي لم يثبت ما لم يعني لم يثبت ما يدعيه، فلماذا نطالب المدعي عليه باليمين مع أن الأصل براءة، يعني براءة الذمة كما قلنا لم يثبت على المدعي عليه، لم يثبت عليه شيء المدعى عليه لم يثبت عليه شيء، فلماذا نطالبه باليمين؟ الجواب: لوجود الاحتمال وقيامه في ذمة المدعى عليه، وبما أنه أمكن أن تكون ذمته مشغولة بهذا الطلب طلب منه اليمين ليدفع ذلك الاحتمال عنه باليمين. وانظروا كيف عظم الشرع اليمين الحلف بالله، لأن ما ردها هو التعظيم، هذا الذي ينبغي لكل مسلم أن يعظم الله وأن يصدق إذا حلف له. وهذه اليمين يسمونها اليمين الغموس، من حلف كاذبا تغمس صاحبها في النار، نسأل الله السلامة والعافية. مسألة أخيرة: لو نكل المدعي عليه المدعى عليه عن اليمين، يعني رفض وامتنع وقال مثلا على سبيل المثال قال هذه المسألة أو التي حصل فيها النزاع هذه لعاعة من الدنيا، والله جل وعلا أعظم وأجل من أن أحلف به لأجل هذه المسألة التافهة، والمدعي هو المطالب بالبينة، لو قال هذا الكلام فماذا يفعل القاضي؟ هل يقضي بالحق للمدعي أو ينظر في حال المدعى عليه والقرائن كما يقول المالكية في ذكر المخالط وغير المخالط؟ اختلف العلماء على مذاهب وفيه تفصيل طويل عند الفقهاء، خلاصته يقضي القاضي، بعضهم قال يقضي بالنكول ويكون الحق للمدعي لظاهر الحديث، وبعضهم يرد اليمين على المدعي لاحتمال أن يكون المدعى عليه من أهل الورع. إذن نستطيع أن نقول في تلخيص أحكام هذا الحديث: إذا جاء متخاصمان عند القاضي يطالب يعني المدعي بالبينة، فإن أثبتها حكم له ولا ينظر إلى يمين المدعى عليه. طيب إذا لم توجد بينة طولب المدعى عليه باليمين. طيب لو وجد مع كل واحد منهما بينة، ينظر القاضي حينئذ في البينات ويحكم لمن كانت حجته أظهر وأقوى وأوضح. طيب إذا تساويتا فكانت البينات متعادلة، يرجع لليمين، وفيها أحوال وصور وتفصيل، إذا كانت العين بيد أحدهما أو عند ثالث ليس معهما إلى آخره، يعني ما يذكر الفقهاء في كتبهم. وتأملوا كيف وازنت الشريعة بين الأمرين فأوجبت البينة على كل من ادعى واتهم غيره حتى لا تنتهك حرمات المسلمين، وأوجبت اليمين على المدعى عليه حتى لا تضيع الحقوق وتضمن. طيب مسألة أخيرة: هل حكم القاضي يجعل الباطل حقا؟ بمعنى آخر، لو ظلم شخص شخصا فأخذ ماله مثلا، وبعد عرض الدعوى حكم القاضي لصالح الظالم لعدم وجود البينة مثلا، فهل يغير حكم القاضي الحكم الشرعي في الباطن؟ ويصير الشيء حقا جائزا ديانة وملكا وتصحيحا للعقود في حق الظالم؟ جماهير السلف والخلف وعلماء الإسلام على أنه لا يغير الحكم الباطل، وأنه لا يجوز لهذا الظالم أن يأخذ ما حكم له القاضي ما دام يعلم أنه لا يحل له. ودليله ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار. وقوله رحمه الله حديث حسن يعني مقبول، هذا معنى الحسن عند المتأخرين، وأما المتقدمون فبحسب السياق، قد يطلقون الحسن على الغريب المعل. وقوله رحمه الله رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين كما قال المصنف لكن بغير هذا اللفظ، لا يوجد في لفظ الصحيحين البينات على المدعي، وأما بهذا اللفظ الذي ساقه المصنف فعند البيهقي في السنن الكبرى. وسبب اختيار المصنف للفظة البيهقي وضوحها، لأن ثبوت البينة على المدعي جاء في حديث أخرى، فاختار اللفظ الذي يجمع المعاني ويوضحها. نعم، هذا ما يتعلق بالحديث الأول. الآن وقت الأسئلة، الذي عنده سؤال يكتب السؤال. طيب، نشرح الحديث الثاني. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، يقول فيه النووي رحمه الله يعني هذا الحديث قوام الأمر وهلاكه، به قوام الأمر وهلاكه، وقال: إذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح. وقوله رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، سبقت ترجمة هذا الصحابي الجليل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا، من هذه الموصولة وهي من صياغ العموم، يعني أي منكر كان. من رأى، رأى هل المقصود بالرؤية هنا البصرية يعني ببصره، أو الرؤية القلبية فيكون المقصود من علم منكم منكرا؟ قولان لأهل العلم. والأقرب أن اللفظة نفسها تعني الرؤية يعني بالبصر، لأنها تعدت لمفعول واحد كما مر عليكم في درس النحو، ولكن قصرها على الرؤية البصرية غير مراد، بل المراد ما ثبت يقينا ببصر أو بسمع ونحوه، فهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا احتلمت: إذا رأت الماء، وليس المقصود قطعا عدم دخول من تيقنت خروج الماء مع أنها لم تره، كالتي لا بصر لها مثلا، وإن كان ظاهر الحديث يدل على الرؤية البصرية إذا رأت الماء. وعلى هذا القول الذي ذكرته يكون الخلاف بين من يقول رأى البصرية والقلبية، يكون الخلاف خلافا لفظيا يعني في الثمرة. لكن هناك من العلماء من اشترط الرؤية البصرية بالبصر يعني. طيب، إذا لابد من تحقق وقوعه من الفاعل، هذا هو الشرط الأول فاحفظوه، سيأتي بعد قليل الشرط الثاني. وقوله صلى الله عليه وسلم من رأى يدل على ضرورة التثبت قبل الإنكار، لابد من علم يقيني برؤية أو سمع ونحوه، ولا ينكر بمجرد الإشاعات، فكثير منها من هذه الإشاعات يثيرها مغرضون يريدون إسقاط مصداقية الغيورين وأهل الحسبة، فيروجون لإشاعة بأن فلانا فعل كذا أو أن فعله لأجل كذا، فيتسرع بعض الغيورين وينكرون عليه، ثم تثبت براءته وأن الأمر مجرد يعني إشاعة فقط، فتسقط مصداقية المحتسبين، بل أكثر من ذلك لا يقبل منهم الإنكار في المرة الأخرى ولو كانوا صادقين، لأن الناس عهدوا عليهم العجلة. فصدق الحكيم صلى الله عليه وسلم لما قال من رأى، هذا من تمام البلاغة. ولا يدل هذا بحال من الأحوال على جواز التجسس، لابد أن يكون المنكر ظاهرا أحيانا. واستثنى بعض العلماء صورا قليلة جدا، منها إذا تيقن حصول منكر لا يمكن استدراكه كالقتل ونحوه، فهنا يلزمه التدخل ولو كان فيه تجسس وتسور للجدار ونحوه. وقوله صلى الله عليه وسلم منكم، هل من هنا للتبعيض؟ الأظهر والأقرب أنها نون البيانية للجنس، مثل قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ليس المقصود بعض الأوثان، لا، من هنا بيانية، المقصود جنس الأوثان. فكذلك هنا في هذا الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم، بيان لمن ينكر، أي منكم أنتم، منكم أنتم، يعني به المأمورين المكلفين لا من غيركم، فمن الجنس. وهذا للأدلة الأخرى الكثيرة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا، المنكر ما أنكره الشرع، وعلى هذا فلا بد من التحقق من كون الشيء منكرا، هذا هو الشرط الثاني. وهل كونه منكرا في الظاهر يكفي؟ لأنه قد يكون للفاعل عذر أباح له هذا الفعل، فلا يكون في حقه منكرا حينئذ، صحيح؟ لينتبه لهذا يا إخوان، هذه المسألة، أعني مسألة النهي عن المنكر، من أهم المسائل وأدقها، تحتاج إلى علم وإيمان وحكمة، قد أهملها الناس في هذا الزمن، فتولد عن هذا الإهمال مفاسد عظيمة، شر كبير. وأعني بالإهمال من الطرفين، سواء من قام بهذه الشعيرة دون مراعاة لأحكامها وتفقه يعني فيها، وأعني كذلك من تركها ولم يقم بها، والله مستعان. إذن لابد أن يكون منكرا في الشر، وهذا يحتاج إلى علم وتجرد من الهوى كذلك. فالمعتزلة والخوارج أفسدوا فسادا عظيما بدعوى النهي عن المنكر، لأنهم لم يفقهوا أحكامها، إما جهلا منهم أو هوى من بعضهم. ولذلك فأوصي بقراءة شرح هذا الحديث كاملا من كتاب ابن رجب رحمه الله، فقد جمع آثارا عن السلف، وابن رجب مشهود له بالجري في مضمار السلف علما وعملا. ومن الخطأ البين أن ينكر الإنسان أمرا فيه خلاف معتبر بين العلماء، هذا خطأ. الإنكار يكون في الأمر المجمع عليه أو ما كان قريبا من الإجماع، أما الأمر المختلف فيه بين العلماء المعتبرين فمقامه مقام النصيحة والإرشاد ببيان الحجة والدليل لا الإنكار. وقد بينا بعض أحكام النصيحة في أول حديث هذا الكتاب المبارك، في حديث يعني الدين النصيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم فليغيره، هذا جواب الشرط، وهذا حجة على من قال تغيير المنكر واجب للمستطيع وليس مندوبا، وهم الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أنه مندوب، ولا شك أن التغيير بالقلب لا يسقط بحال لأنه خارج محل النزاع، فكل واحد قادر عليه. والتغيير يعني إزالة هذا المنكر، وليس المراد منه حصول التغيير باليد مطلقا، لا، تبهوا، الإنكار ليس مقصودا لذاته، إنما المقصود التغيير، فلا بد من ملاحظة مقصود الشارع. ولذلك نص أهل العلم على أنه إذا أمكن إزالة المنكر بالقول والكلام اكتفي به، وكان مقدما على التغيير باليد الذي معه يعني شيء من المفاسد. لو قلت له اترك هذا فتركه، هذا مقدم على أخذك له باليد وكسر قلبه، لأن نصوص الرفق جاءت متكاثرة متواترة، ومقصود التغيير قد يحصل بدون اليد، أقول قد يحصل بدون اليد، لأن الكلام موجه إلى تغيير المنكر لا تأثيم فاعل المنكر وكسر قلبه وإظهار عواره، لا. فالعلماء لا يقصدون المجاملة في المنكر، وإنما يتكلمون على فاعله، وأما المنكر نفسه فيغير مع الاستطاعة بحسب المصلحة. فالتقديم للسان الذي ذكرته هذا في من يكسر التغيير باليد قلبه ويكفيه القول، هذا محل كلامي سابقا. وأما إذا أمن تلك المفسدة فيجوز، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحب الخاتم، الحديث في الصحيح، إذن مقصود التغيير إزالة المنكر، وهذا الكلام الذي قلته نص العلماء عليه تحت قاعدة إذا جاز التغيير بمفسدة أقل قدم، وكسر قلبه وتنفيره إذا كان يحصل باليد دون اللسان مع حصول المقصود وهو التغيير باللسان قدم حينئذ التغيير باللسان. احفظوا هذا، تراه دقيق. ولا بد من التفريق بين المنكر نفسه وصاحب المنكر، يعني فاعل المنكر. ففاعل المنكر لا بد معه من تأليفه وعدم كسر قلبه والرفق معه، فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فليغيره بيده، لماذا لم يبدأ باللسان؟ الذي يظهر والله أعلم أن الإنكار باليد مع خوف المفسدة أبلغ في الزجر وأسرع أثرا، لكن هذا مع أمن المفسدة، كما في قصة الخاتم الذي نزعه النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي الذي كان عنده الاستعداد الكامل للامتثال كما مر معنا سابقا، فحصل الزجر للناظرين مع أمن المفسدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف مستوى ذاك الصحابي، ولذلك لما أشاروا عليه أن يأخذ الخاتم الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم ليبيعه وينتفع به، ماذا قال؟ قال والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى إيمان هذا الرجل واستعداده، فلا بد أن ينتبه لهذا وتفهم النصوص معا على وجه لا تتعارض. ولذلك ينص العلماء على أنه يبدأ أولا بالتعريف، يعني بالحكم، ثم الوعظ بالكلام اللين، ثم التخويف، وهكذا يتدرج إلى أن يصل إلى اليد مع القدرة والاستطاعة، ولا ينتقل لمرحلة قبل أخرى. وقوله صلى الله عليه وسلم بيده، فليغيره بيده، لا يعني الضربة والاعتداء والتهديد، فهذا بالاتفاق من حق من له الولاية كالسلطان وأهل الحسبة والمسؤول كالوالد وغيره، وأما العامة فليس لهم إلا التغيير بمباشرة، يعني ليس لهم التغيير بمباشرة المنكر إلا مع الاستطاعة. وأما فاعل المنكر فلا يباشره المنكر، يغيره العامة باليد إن استطاعه، وأما مباشرة الفاعل هذا لا يباشره بشيء. بل الجمهور على أن التغيير باليد مخاطم به أهل الولاية. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم بيده خرج مخرج الغالب، ليس هذا التعيين مقصودا، بمعنى لا يقصد باليد القصر عليه بالأخذ ونحوه، لا، قد يحصل بالكتابة أو بأمره ونحو ذلك، فالمراد هنا السلطة والأمر النافذ. ومنه قوله تعالى بما كسبت أيديكم، بالاتفاق يدخل فيه ما كسبت العين والأذن واللسان. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن لم يستطع فبلسانه، يعني إن لم يستطع التغيير باليد خوفا من مفسدة أعظم أو خوفا على نفسه من الأذى إن غير باليد فليغير بلسانه، وذلك بالتخويف والوعظ. وقد قال بعض العلماء التغيير باليد للأمراء وأهل السلطة، سواء العامة، السلطة العامة أو الخاصة كالبيت والعمل ونحوه، وباللسان والقلب للعلماء وسائر المسلمين، لكن الأقرب ما ذكره جمهور أهل العلم وهو الذي ذكرته سابقا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم بيده فإن لم يستطع بلسانه، هذا دليل على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل، ولذلك جعلها من مراتب الإيمان، حتى إذا وصل القلب كذلك أضعف الإيمان، فاليد واللسان من الإيمان، التغيير باليد واللسان. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبقلبه، يعني إن لم يستطع الإنكار بلسانه خوفا على نفسه من الأذى أو خوفا من مفسدة أعظم وأكبر أنكره بقلبه، وذلك ببغضه وعدم الرضا به وبحصوله وبمفارقة أهله وذاك المجلس إن لم يغلب على ظنه مصلحة جلوسه وغلب على ظنه عدم تأثره، وكذلك بالرغبة الصادقة لزوال تلك المنكرات ويحل مكانها الطاعات. هذا الباب مهم جدا، فيه فقه عظيم يحتاج إلى حكمة وتوفيق، وإلا حصلت مفاسد سواء بإهماله أو التجاوز فيه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك أضعف الإيمان، يعني أقله أثرا ونتيجة على قول بعض أهل العلم، وهذا إذا كان معذورا. وأما ترك الإنكار باليد واللسان مع القدرة عليه وانتفاء المفسدة المعتبرة شرعا، فيكون المقصود بأضعف الإيمان أي يعني أقل درجات الإيمان، الإيمان الضعيف. إذن المقصود بأضعف الإيمان يحمل على وجهين: إن كان تركه لتغيير المنكر وإنكاره، إن كان تركه لعدم الاستطاعة فلا يأثم، ويكون المقصود بأضعف الإيمان حينئذ النتيجة والثمرة لأنه لم يغير، وإن كان تركه تقصيرا فالمقصود به نقصان الإيمان. وبعض العلماء قال: من لم ينكر بقلبه فهو مسلوب الإيمان، والصحيح أنه ناقص الإيمان وهو على خطر عظيم. وأما ما جاء في الرواية الأخرى: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني به هذا النوع من الإيمان وهو تغيير المنكر والجهاد فيه، وعلى هذا حمله أهل العلم. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وذلك أضعف الإيمان، دليل على وجوب إنكار المنكر بالقلب وأنه لا يسقط بحال. وفي الحقيقة هذا الحديث فيه كلام كثير جدا، ويحتاج إلى بسط وتحليل وذكر نقولات كثيرة. وأرى فقه هذا الحديث من أهم المهمات، وبه يحصل خير كثير في الأمة أفراد وجماعات. طيب، نختم بذكر مسائل مختصرة. المسألة الأولى: القائم على الإنكار له حالات، إما أن يكون من أهل الحسبة والسلطان على يعني على الفاعل المنكر كالوالد والوالي والزوج على زوجته، فهذا له الإنكار باليد فما دون، لكن ينظر للمصلحة، فكلما كان التغيير حاصلا بمفسدة أقل كان هو المطلوب. الحال الثانية: أن يكون من غير أهل الحسبة والسلطان، فهذا أيضا له حالة. نقول: انظر في المنكر نفسه، إن كان المنكر منفصلا منفكا من فاعله كالخمر والدخان والخلوة المحرمة والصور المحرمة ونحو ذلك، فهذا فيه تفصيل. إن استطعت تغييره باليد وإزالة هذا المحرم دون مفسدة أعظم فافعل واحتسب، وكن رفيقا بالفاعل لا بالمنكر نفسه، ولا تعتدي على الفاعل بضرب ولا تهديد ونحوه، فهذا من صلاحية صاحب الولاية. وإن لم تستطع التغيير باليد انتقلت لما بعده على التفصيل السابق، هذا بالنسبة للمنكر المنفك عن فاعله. فإن لم يكن منفكا عن فاعله كالمسبل والحليق والسكران ولابس الحرير ونحو ذلك، فهنا لا يسعك سوى النصح والسعي في تغييره باللسان، وأما باليد فلا تستطيع إلا بمفاسد أعظم، بل لا يمكن باليد في مثل هذه الصورة. المسألة الثانية: بعض الضوابط والكلام حول صفة النصح بصورة عامة ومع الولاة والسلاطين بصورة خاصة، فالعلماء نصوا على أن التغيير باليد لا يعني حمل السلاح والخروج بالسيف على ولاة الأمر، هذا منكر أنكره الشرع، وكذلك لا يكون بالتشهير على المنابر وإظهار المعايب وتأليب العامة عليهم، ومثلهم الخواص من العلماء وغيرهم تسقط هيبتهم في أعين العامة، فإن الأمور إذا فرطت لم تملك مرة أخرى، وإذا أردت ضبطها مرة أخرى اتهمك العوام بالنفاق، بل ربما كفروك رجعوا عليك، فينقلب عليك كما يقولون ينقلب السحر على الساحر، فهذه الطريقة منكرة، أنكره رب العالمين الذي أمرنا بتغيير المنكر. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فرق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. والتاريخ يصدق هذا، هذه عقيدة ليست مداراة لأحد ولا محبة، هذه طاعة لربنا، ويتداولها علماؤنا في كتب العقائد، وتكلمت عليه في حديث الدين النصيحة، فلا بد من الرجوع إليها وسماعها، فهو في غاية الأهمية، وهذا دين، ليس الأمر بالهوى والمزاج والعاطفة، الأمر راجع إلى طاعة المشرع والتسليم لحكمه ولأمره واعتقاد علمه وحكمته. وباختصار، يسلك المسلم الطرق الشرعية طاعة لله ولرسوله، فلا يزيد ولا ينقص. قد يقول قائل: هناك بعض الآثار التي تحث على قول الحق ولو أمام السلطان. نقول: إن استطعت أن تقولها أمامه وتتحمل ما يصيبك فأنت بأعظم المنازل، وأنت بلغت الغاية، هذا في نفسك، وأما حمل الناس على ذلك وتعريضهم لما لا يطيقون فلا. وعلى هذا جميع الآثار يكون النهي أمام السلطان موجها له، ليست من خلفي على المنابر وفي المجامع، هذا مخالف للأثر. المسألة الثالثة: إنكار المنكر من أفضل الأعمال ومن خصال أهل الإيمان، وهو مقيد بالاستطاعة. وأما الأمر بالمعروف فلم يقيد كالمنكر. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال رب العزة والجلال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، جاء مطلقة بدون تقييد، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وجاء في الأحاديث الحض على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه النصوص كما ترون مطلقة، لم تقيد فيها الأمر ولا النهي، لكن جاء في حديث أبي سعيد الذي معنا جاء النهي عن المنكر مقيدا بالاستطاعة. فالذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى أن الأمر بالمعروف على إطلاقه ودعوة الناس إلى الخير وترغيبهم، وأما النهي فينظر في هذا التقييد الذي جاء. والسبب ذلك والعلم عند الله أن الأمر بالمعروف يعني عن الترغيب بفعل الطاعات أهون على العبد الآمر وكذلك على المأمور، أهون عليه بكثير من النهي. هذه طبيعة النفوس البشرية، هذا أمر مجرب جربناه مرارا، فوجدنا أثر الأمر بالمعروف والحث على الخير والترغيب للطاعات أسرع تأثيرا وأدعى للقبول، والناس فيه أرغب. مسألة الرابعة، هناك مفاسد متوهمة وأعذار مردودة لا ترد أهل الإيمان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها خوف المسلم من سقوطه في أعين الناس أو خوفه من السب والشتم فيترك لأجل هذا الأمر النهي عن المنكر، هذا خطأ. وقد نص العلماء على أن هذه الأمور ليست من الأعذار المسقطة. مسألة الخامسة والأخيرة، لو علم المسلم أن كلامه لن يفيد وغلب على ظنه ذلك، فهل يجوز له السكوت ولا يأثم حينئذ؟ هذا قولان لأهل العلم، والمختار والأقرب والعلم عند الله إن تيقن ذلك فالنفس إن شاء الله مطمئنة إلى أنه لا يأثم إن شاء الله، وأما الشك فلا عبرة به، وأما غلبة الظن فالأحوط أن يقوم بالواجب وأن يؤدي ما عليه، هذا أحوط وأبرأ للذمة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.